بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سولا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا، لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. ومنهن للكفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غيرهم ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. سحاب هما مع حفصهم عم منافع وشام سما في نافع وفتى العلا. ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحسبي نفر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وسغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا. وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقولا. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغيب تحضر حضار القدس أنقام غسلا. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. هذه هي المقدمة لهذا الكتاب، وكما لا يخفى تتضمن أمورا، منها أولا بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريض على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى وبيان فضله، ونظم بعض الأحاديث التي وردت في فضل القرآن وحفظه والاهتمام به، ثم بيان موجز لأسماء القراء ورواتهم أو لتراجم القراء ورواتهم، ثم بعد ذلك اصطلاحه في نظمه فيما يعني يتعلق بترتيبه الخاص، لأنه كان ترتيبا مبتدأ به، وكان هو أول من وضع حروف أبي جاد رمزا للقراء، لم يسبق إليه ذلك من قبل، فوضع قواعد يمشي عليها في هذا الكتاب. ثم في النهاية اختتم كلامه ببيان ما ينبغي عليه أن يكون صاحب القرآن من خلق واتصاف بالتقى وعلاقة بالله عز وجل وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. ثم اختتم بعد هذا بالدعاء، هذا موجز ما في الأمر وتفصيله بإذن الله كالآتي. قال الشيخ رحمه الله: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما ومولا. وهذا واضح، يعني يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله أو بذكر الله بألفاظ وردت في الحديث فهو أقطع وأجدم، وسيشير إليه فيما بعد. يقول: بدأت ببسم الله في النظم، أي هذا النظم الذي أمامك، أولا وقبل كل شيء. تبارك ربي، أي كثر خيره وعظم أمره، حالة كونه رحمانا رحيما وموئلا ملجأ. وحاول الناظم رحمه الله أن يسبك يعني لفظة بسم الله الرحمن الرحيم في نظم، فأتى بكلها بسم الله الرحمن الرحيم بأسلوب منظم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك ربي حالة كونه رحمنا رحيما وموئلا وملجأ. ثم قال: وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. يعني قلت ثانيا، ثنيت أي قلت ثانيا، صلى الله ربي على الرضا، أي على المرضي عنه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المهدى إلى الناس، جعله الله هدية إلى الناس مرسلا لعباده سبحانه وتعالى. الله أهداه لعباده وبعثه إليهم وواسطة بينهم وبين ربهم لتوصيل رسالته وتبليغ دينه. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس جميعا، يعني ليس إلى قومه ولا إلى قطره ولا إلى بلده، بل إلى الناس إلى يوم القيامة، وعترته أي آل بيته أهله الأدنون وعشيرته الأقربين، ثم الصحابة، ثم من تلاهم بعد ذلك، من تبعهم على الإحسان، على طريق الإحسان، حالة كونه مبلا بالخير، أي مشبها المطر الوابل الغزير. فشبه الصحابة رضي الله عنهم ومن اقتدى بهم في أعمالهم وأخلاقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما تحصل لهم من الخير مثل المطر الوابل الشديد الوقعي. ثم قال: وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلاء. بعد الحمد والصلاة بعد بسم الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلثت أن الحمد لله دائما، أي بلفظ الحمد لله دائما في كل الأحوال، وما ليس مبدوءا به بلفظ الحمد لله فهو أجزم العلا، فهو مقطوع الخير والبركة. ثم قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا. هنا بدأ في التحريض لتعلم كتاب الله تبارك وتعالى بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله فينا كتابه، حبل الله الذي بيننا وبينه هو كتابه، وقد تضمن هذا اللفظ معنى حديث أن القرآن هو حبل الله الممدود إلى الناس، أو كما ورد في لفظ الحديث، والشارح كأنه لم يذكر هذا الحديث. المهم، حبل الله فينا كتابه، فجاهد به أيها القارئ، جاهد به، جاهد بهذا القرآن حبل العداء، مكايد الشيطان، حالة كونك متحبلا به، حالة كونك جاعلا له حبالة تصيدهم به بإذن الله تبارك وتعالى. فإن كانوا من البشر تصيدهم إلى الهداية، وإن كانوا من الجن والشياطين فتصرفهم عن ذلك وتجعلهم هم المكيدون. وأخلق به، أي ما أخلقه بذلك، ما أجدره بذلك، إذ القرآن ليس يخلق جدة، لا ينتهي من حيث الجدة، دائما هو جديد، حالة كونه جديدا مقبلا مواليه على الجد، فهو جديد وهو يقبل على المجد له بالخير، حالة كونه مقبلا مواليه، أو مواليه مصافيه، مصاحبه الذي يصاحب القرآن ويكون أهلا له، فهو دائما مقبل على الجد، يعلم أن الدنيا فانية حثالة ليست بشيء، فيقبل على الجد والاستعداد للدار الآخرة. وما أجدر القرآن بالمجاهدة بأدلته وبراهينه، هكذا يقول الشارح. وقارئه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا. نظم للحديث المشهور: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج، ريحها طيب وطعمها طيب. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن قارئه المرضي حاله قر مثاله، ثبت مثاله كالأترج، كهذا الفاكهة، هذه الفاكهة التي تكون يعني ذا رائحة طيبة وحلاوة في المأكل، جمعت بين حلاوة لذتها وطيب ريحها. كالأترج حاليه مريحا وموكلا، كالأترج في حاليه، في حالة كونه، حالة الرائحة وحالة الطعم. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. القارئ للقرآن هو المرتضى المحمود الخصال، المحمود القصد، هو المرتضى أمن، قصده طيب، لا يريد من القرآن إلا الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وهذا إذا كان أمة، إذا كان يعني أمة، كما قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ويطلق على الرجل الذي اجتمع فيه صفات الخير والبر بأمة. ويممه ظل الرزانة قنقلا، لمصاحبته للقرآن ومصافاته له ومحبته له، كأن الرزان والوقار والهدوء أقبل عليه فتوج رأسه وصار على رأسه مثل القنقل، والقنقل هو التاج على بعض اللغات. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. قارئ القرآن المفروض أن يكون حرا، قد تحرر من ربق عبودية الدنيا ورغباتها والهوى، وخرج من ذلك كله إلى صفاء عبودية الله تبارك وتعالى. فهو الحر لم تسترقه الدنيا. ولكن متى؟ إذا كان خليقا جديرا بالتحري في القرآن، إن كان الحري حواريا. الحري هنا منصوب لأنها خبر كان، واسمها مقدر، أي إن كان هو الحري المجتهد بالتحري للقرآن، حالة كونه حواريا مصافيا مصاحبا له للقرآن بتحريه بتتبعه وحفظه وإتقانه والعمل به إلى أن تنبل، إلى أن صار نبيلا ذا مكان كبير في العلم والتقى، أو إلى أن تنبل إلى أن مات، لأن هذا اللفظ يحتمل كلا المعنيين. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، شرع في الكلام على فضائل القرآن. وإن كتاب الله أوثق شافع، المعلوم أنه في يوم القيامة الله تبارك وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم وهو الذي يرحم عباده، لكن قد جعل لبعض عباده فضلا على غيرهم فأجرى الخير على يديهم في الشفاعة. نعم، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع لأمته، فالقرآن أعظم شافع، القرآن هو أعظم شافع يشفع لأصحابه، كما ورد في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يحامي عنهم ويدافع عنهم ولا يتركهم حتى يوصلهم إلى رضوان الله والجنة. فهو أوثق شافع وأغنى غناء، أكفى كفاية، فالذي أعطاه الله القرآن فقد أغناه من كل شيء، أغنى غناء، واهبا، حالة كون القرآن واهبا متفضلا، يهب ويتفضل على كل من يقبل عليه بالثواب والكرامة في الدنيا والآخرة. وخير جليس، القرآن هو خير جليس، لا يمل حديثه، لا يأتي الملل أبدا في حديثه، كل جليس يمل، وكلما جالس اثنان بعضهم لبعض فمهما طال الوقت في الصفاء لا بد أن يعقبه الملل. إلا كتاب الله فإنه لا يمل أبدا، وترداده يزداد فيه تجملا، ترداد القرآن وتكراره يزداد فيه، في هذا التكرار أي القارئ القرآن يزداد فيه تجملا وخصالا طيبة وقربة إلى الله. وإن شئت تقول وترداده، ترداد القرآن يزداد فيه القرآن نفسه تجملا، فكلما كرر كلما زادت حلاوته في لسانه ونوره في قلبه، بخلاف الكتب الأخرى، فإنه مهما كان الكتاب ومهما كان المؤلف ومهما يقرأ الإنسان فهو يمل، إلا القرآن فإنه كلما كرر كلما تلذذ به وكلما ازداد جمالا ونورا وبهجا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، ما سبق كان في الدنيا، يعني أنه أوثق شافع في الآخرة، نعم، وكذلك أغنى غناء يغني صاحبه في الدنيا ويتفضل عليه ويكرمه الله، وهو خير جليس لا يمل حديثه. وفي الآخرة ماذا يفعل القرآن بصاحبه؟ قال: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. وحيث الفتى، وعندما يكون الفتى يرتاع يفزع في ظلماته من القبر يلقاه القرآن حالة كونه سنا ضياء متهللا يضيء عليه ويشع عليه بالنور، عندما يكون في قبره أول ما يوضع في القبر، فأول شيء يفزعه بعد أن يرجع الله تبارك وتعالى روحه إليه كما هو ثابت، أول ما يلقاه هناك الفزع من هذه الظلمة والوحشة. ففي هذه الحالة القرآن لا يترك صاحبه، بل يأتي إليه بنور وضياء ويضيء له المكان ويسعده ويؤنسه ويخرجه من حال البؤس والفزع إلى حال السرور والراحة. حيث الفتى يرتاع يفزع في ظلماته من القبر يلقاه، أي القرآن، سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يقول الشارح: والمعنى حيث الفتى يرتاع في ظلماته إذا كان قارئ القرآن يخشى من أعماله السيئة المظلمة أو من ظلمات القبر، فإن القرآن يلقاه مشرقا باش الوجه فيأنس به ويتبدل خوفه أمنا وطمأنينا. هنالك في ذلك المكان الضيق المخيف لمن لم يخف الله تبارك وتعالى في الدنيا، هنالك أي القبر يهنيه مقيلا وروضة، يهنئه القرآن مقيلا وروضة، من حيث المقيل مكانا يقيل فيه وينام فيه ويرتاح فيه، ويرتاح من شدة تعب الدنيا ومشاكلها، وروضة من رياض الجنة، جنة مزدهرة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة ونسأل الله ذلك بكرمه وإحسانه، وإما أن يكون القبر حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ففي القبر يهنيه يهنئه القرآن مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، من أجل القرآن ينظر إليه يوم القيامة في ذروة العز، ينظر إلى صاحب القرآن ويجتلى وينظر ويكتشف إليه، وتمد إليه الأعناق في مكان عال في ذروة العز. الله تبارك وتعالى يجعله في مكان عال، ومن أجله في ذروة العز يجتلى ينظر إليه. الله أكبر، القرآن الكريم يهنئ القارئ في القبر حالة كون القبر مقيلا له وروضة. يناشد القرآن في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. يناشد القرآن ربه يشدد عليه في السؤال والطلب أن يرضي حبيبه. القرآن يناشد ربه أن يرضي حبيبه الذي كان محبا له في الدنيا. القرآن يناشد الله تعالى، فما أجدر بهذا السؤال أن يصل إلى صاحبه وأجدر به سؤالا يأتي من القرآن لرب العالمين، أجدر به سؤلا موصلا إليه. يعني لو كان هناك سؤال يستجاب ويصل إلى صاحبه فالقرآن أجدر بذلك من كل شيء. فالقرآن يناشد ربه تبارك وتعالى أن يعطي هذا القارئ من الأجر والمثوبة والمكان العالي ما تقر به عينه. فيا أيها القارئ به متمسكا، كن به متمسكا، مجلا له، معظما له في كل حال من الأحوال، حالة كونك مبجلا معظما. التعظيم لكتاب الله والتوقير له يتضمن أمورا كثيرة، من أهمها طبعا بعد الإتقان لألفاظه والاهتمام بأحكامه أن يجتهد الإنسان في العمل به والإخلاص لله تبارك وتعالى فيه، وكذلك أن يبجله ويعظمه في كل الأماكن، يعظمه ويبجله عند أماكن الوثوب عليه من المنكرات فيخاف الله تبارك وتعالى، ويعظم القرآن لأن القرآن يأمره بترك المناهي، يعظمه ويبجله عند تلبية الأوامر التي أتت في القرآن، كذلك يعظمه ويبجله حتى عند قراءته للقرآن، فيكون متوضئا متطهرا مقبلا على الله مستقبلا للقبلة، يأتي بتلك الآداب كلها تتضمن في تبجيل القرآن وتعظيمه. ومما ينبغي أن يشار إليه في هذه الأزمنة أنه لكثرة المصاحف وانتشارها بين أيدي الناس وسهولة وصولها إلى يد كل أحد بما تيسر في هذه الأزمان، صار كثير من الناس لا يوقر ولا يعظم القرآن، من حيث أنه مصحف فتجد بعضهم يضعونه على الأرض مكان وضع الرجل، وهذا خطأ لا بد من الإشارة إليه في هذا المكان. فلا بد أن نرفع كتاب الله تبارك وتعالى في مكان عال، وألا نرضى بالمكان الذي رضينا له أرجلنا. بعض الناس قالوا هذه سجادة، يعني في المساجد هذه سجادة طاهرة وليس فيها شيء، أو من قال إنها ليست بطاهرة، ولكن هي موضع قدمك، القدم قدم الإنسان ورجله أيضا طاهرة، توضأ ونظف، ولكن هل يرضى أحد أن يضع إنسان رجله على رأس آخر؟ لا، لأن هذا ليس مكانها، لأن الرجل وإن كانت من الجسد في مكان عال لكنها في فطرة الإنسان فيها نوع من الدناء، لا يرضى الإنسان أن يضع رجله على آخر، فكيف تضع القرآن العظيم في مكان رجلك؟ أنا أشرت إلى هذا وخرجت من موضوعنا لأنها مسألة مهمة في هذا الزمن، ولما نصلي في المساجد نجد بعض الناس من المصلين يضع المصحف في الأرض كما يضع الجرنان. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. يقول الشيخ بعد هذا: كن مجلا للقرآن مبجلا له في كل حال، هنيئا مريئا ما والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. هنيئا، تهنئة لك، مريئا فيما يعني وصل إليك من هذا الخير كالطعام المسلسل الذي لا يخاف منه عواقب وخيمة. فشبه بهذه التهنئة أنها في بدايتها نيرة طيبة وفي نهايتها عاقبتها حسنى. هنيئا مريئا، ما هذه البشارة؟ والداك، لست أنت بل والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. عليهما يوم القيامة ملابس أنوار، ملابس من نور من حيث الحلي والتاج. فالله يضع لوالديك على رأسيهما تاج ضوءه أضوء من نور الشمس في بيوتكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره. ملابس أنوار من التاج والحلى على والديك، هذا إذا كان هذا جزاء الوالدين اللذين يعني سعيا واجتهدا في تحفيظ نجلهما للقرآن الكريم، إذا كان هذا جزاؤه جزاء الوالدين، فما ظنكم بالنجل الذي كان سببا في كرامتهما؟ كيف يكون جزاؤه؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه الذي تسبب أن يميز هذان الوالدان بين سائر الناس يوم القيامة ويوضع على رأسهما تاجا أضوى من نور الشمس؟ فالذي تسبب لهذا التمييز وهذا التفضيل للوالدين كيف يكون هو جزاؤه عند ربه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. يعني الاختصار أن أولئك النجل الذين كانوا سببا لكرامة والديهم هم أهل الله وصفوته الأشراف الملا، أي الأشراف. وهذا إشارة إلى الحديث: إن لله أهلين أهلين، إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. والصفوة الخالص من كل شيء، وفيه إشارة إلى الحديث: أشراف أمتي حملة القرآن، اللهم اجعلنا منهم. قال الشيخ رحمه الله: أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. هم أولو البر والإحسان والصبر، اتصفوا بهذه الصفات، فهم أهل بر وهم أهل إحسان، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله، وهم أهل صبر وهم أهل تقى. حلاهم صفاتهم جاء القرآن بها مفصلا موضحا. عليك بها يا أيها القارئ، عليك بها بهذه الخصال الطيبة الشريفة، ما عشت فيها في هذه الدنيا حالة كونك منافسا غيرك، يعني تحرص وتبالغ في المزاحمة في هذا الخير الذي يوصلك إلى الله، يعني منافستك لما عند الله وليس للدنيا ومتاعها الزائل. وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، بع نفسك الدنيا، الله، بع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. في نفسك خصال منها محمودة ومنها مذمومة، فبع الخصال المذمومة بخصالها المحمودة. يعني ما من إنسان إلا و يعني كما بين الله فألهمها فجورها وتقواها، ما من إنسان إلا وفيه خصال الخير وخصال الشر، فبع خصال الشر وخذ أنفاسها العلا، صفاتها الطيبة المقربة إلى الله. بع نفسك الدنيا، نفسك الدنية بأنفاسها العلا، ثم قال الشيخ: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا لقلوا القرآن عذبا وسلسلا. هنا بدأ في الكلام عن القراء الذين وضع لبيان قراءاتهم وحروفهم المختلفة في هذا النظم المبارك، وهم القراء السبعة ورواتهم، ولكل قارئ كما سيتضح لنا له راويان. فبدأ بالدعاء لهم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا.